بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بكفارة الظهار. من هذه المسائل: الرقبة المعتقة في الكفارة، هل يشترط أن تكون مؤمنة؟ ها، يشترط أن تكون مؤمنة، والدليل: اعتقها فإنها مؤمنة. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاعتاق بكونها مؤمنة. من كانت له رقبة وهو بحاجة إليها لا يستغني عنها ولا يجد غيرها، هل يلزمه عتقها أو ينتقل إلى الصيام؟ ها، ينتقل إلى الصيام، لأن هذا يحتاجها وعليه في فراقها ضرر. ثم أخذنا أيضا الصيام وأنه يجب فيه التتابع، وصورة التتابع أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر خلال هذين الشهرين. فإن أفطر لعذر هل ينقطع التتابع؟ ها، لا ينقطع، الإفطار لعذر لا يقطع التتابع. وأيضا في الصيام المتتابع مرت معنا مسائل كثيرة، أي سواء بدأ من أول الشهر أو من أثنائه، فإذا بدأ من أول الشهر يصوم شهرين من رؤية الهلال إلى رؤية الهلال، وإن بدأ من أوسط الشهر أو من أثنائه صام الشهر الذي هو في الوسط يكون كاملا، ويصوم 30 يوما، يعد قبله أياما وبعده أياما تصير 30. مسائل كثيرة تتعلق بها تقدمت معنا في كتاب الصيام. مما ينبه عليه في هذا الموضع ما يتعلق بالصيام، وهو الوطأ من الزوج، هل يقطع التتابع لو حصل منه وطأ في أثناء الصيام، أي لم ينتهي بعد من الشهرين، فهل ينقطع التتابع أم لا ينقطع؟ هذا له حالتان، أي باعتبار المرأة: إما أن يكون هذا الوطء للمرأة التي ظاهر منها، وإما أن يكون لغيرها، إما أن يطأ المرأة التي ظاهر منها أو يطأ غيرها. فإن حصل منه وطأ للمرأة التي ظاهر منها فهذا له عدة صور، يعني ممكن وقوعه وطأ المرأة التي ظاهر منها على عدة صور. الصورة الأولى أن يطأ في النهار متعمداً، وهو لا يزال في فترة صيام الشهرين يحصل منه وطأ للمرأة التي ظهر منها نهارا متعمدا. فهذا بالإجماع ينقطع التتابع، ويجب عليه أن يستأنف صيام شهرين متتابعين، أي يبتدئ من جديد، ولو كان قد صام أكثر المدة. فلو فرضنا أنه صام شهرا ونصف متتابع ثم حصل منه وطأ بعد الشهر والنصف، فتعتبر المدة السابقة ملغاة، ويستأنف صيام شهرين متتابعين. هذا إن حصل الوطأ نهارا عمدا. الصورة الثانية أن يحصل منه الوطأ ليلا، والليل كما هو معلوم ليس بوقت صيام، فإن حصل منه ذلك ليلا هل ينقطع بذلك تتابع صيامه أو لا ينقطع؟ فيه قولان للعلماء ذكرهما في المغني في المجلد 11 صفحة 91. القول الأول أنه ينقطع التتابع، ويلزمه أن يستأنف شهرين متتابعين، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه وقال به الثوري وأبو عبيد. استدلوا بالآية: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. قالوا: فأمر الله تعالى بصيام شهرين خاليين عن الوطأ قبل المساس، فمن أتى بهما على خلاف ما أمر الله به، أي وطئ في أثناء الشهرين ولو ليلا، لا تجزئه. قالوا أيضا، قالوا لو نظرنا إلى تحريم الوطئ عليه ليس لأجل الليل أو النهار، فليس تحريم الوطء عليه مختصا بالنهار، بل التحريم حتى يكفر، حتى ينتهي من صيام الشهرين، سواء وقع ليلا أو نهارا. قالوا كالمعتكف ممنوع من الوطء ليلا ونهارا، فإذا فعل ذلك أفسد اعتكافه ليلا أو نهارا. قالوا كذلك إذا فعل ذلك هذا الصائم شهرين متتابعين ولو ليلا أفسد كفارته، أي قطع التتابع. وهناك قول ثان أن الوطأ في الليل لا يقطع التتابع، بل إن حصل منه ذلك يواصل في صيامه يبني على من سبق، وهو آثم على مخالفة أمر الله. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، واختار ابن المنذر، مما استدلوا به أو مما عللوا به، قالوا لأن التتابع في الصيام معناه أن يتبع صوم يوم للذي قبله، يصوم يوما بعد يوم دون فصل بينهما. قالوا هذا متحقق في هذه الصورة، صام شهرين متتابعين وإن حصل منه وطأ، فيصدق أنه أتى بالكفارة وإن كان خالف، ارتكب شيئا منهيا عنه. قالوا لكن هذا الشيء المنهي عنه لا يخل بالكفارة، لا يخل بالتتابع، أيضا قالوا لأن هذا الوطء لا يبطل الصيام، معلوم أن الوطء ليلا لا يبطل الصيام، فالصيام صحيح، وهذا كفارته الصيام، فمعنى أنه صام صياما صحيحا. هذا القول الثاني رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن صيامه لا ينقطع التتابع فيه، ولكنه آثم على مخالفة أمر الله. الصورة الثالثة في حق من وطئ المرأة التي ظهر منها في أثناء مدة الصيام، أن يطأ نهارا ناسيا، يطأ في النهار ناسيا لا عمدا، فأيضا فيه قولان. القول الأول أنه لا ينقطع بذلك التتابع، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن المنذر. لأن هذا الشيء فعله ناسيا لا يؤثر في صيامه فلا يبطله، كمن أكل ناسيا، فالله تعالى يقول كما في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فالنسيان لا يؤاخذ به فلا يترتب عليه حكم. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه قال ينقطع التتابع بذلك، قال لأن الوطأ لا يعذر فيه بالنسيان، والقول الأول أقوى. أنه إن فعل ذلك ناسيا أنه صائم وناسيا أنه في مدة كفارة ليس عليه شيء، ويستمر في صيامه ويبني على ما سبق، لا ينقطع التتابع في صيامه. هذه الحالة الأولى، إن وطئ الزوجة التي ظاهر منها، هذه ثلاث صور. الحالة الثانية أن يحصل منه وطئ لغير الزوجة التي ظاهر منها، زوجة أخرى. فهذا أيضا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحصل منه الوطأ نهارا متعمدا بدون سبب يبيح الفطر، نهارا ومتعمدا بدون سبب يبيح الإفطار. فهذا ينقطع التتابع ويستأنف الصيام بالإجماع. لأن الوطأ في نهار الصيام يبطله، الصورة الثانية أن يحصل منه الوطأ ليلا أي لغير الزوجة التي ظاهر منها، فهذا أيضا لا ينقطع به التتابع بلا خلاف. لأن الوطأ في ليالي الصيام جائز، وإنما منع من وطأ من ظاهر منها لأجل الكفارة. أما غيرها فلا يخل بذلك، كالأكل، أكل الصائم في ليالي الصيام لا يؤثر على تتابع صيامه. الصورة الثالثة أن يطأ نهارا متعمدا لكن مع عذر يبيح له الفطر، نهارا متعمدا مع عذر يبيح له الفطر كسفر أو مرض أو يصادف عيد، فهذه أسباب تبيح الفطر. فلو حصل منه الوطء نهارا عمدا لغير المرأة التي ظاهر منها لسبب من هذه الأسباب فهو أيضا لا ينقطع به التتابع. لا ينقطع به التتابع لأن هذا الوطء لا أثر له في قطع التتابع، كان في يوم أفطر فيه بعذر شرعي. فإذا إن حصل منه وطء للزوجة التي ظاهر منها فعلى ثلاث صور، وإن حصل منه وطء لغير الزوجة التي ظاهر منها فعلى ثلاث صور. النوع الثالث من أنواع الكفارة هنا من العتق والصيام، النوع الثالث الإطعام. والإطعام لا يلزم أن يكون متتابعا مجتمعا، بل يجوز أن يكون مجتمعا بأن يطعم 60 مسكينا في يوم واحد، ويجوز أن يكون متفرقا يطعم في اليوم 10 مثلا أو يطعم في اليوم واحدا حتى يأتي على 60 مسكينا، فهذا جائز. لأن الله تعالى قال فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل في آن واحد أو مجتمعين فالإطعام يجوز مجموعا ويجوز مفرقا. بقي لو أنه فرق الإطعام وحصل منه وطأ أثناء الإطعام كما سبق في الصيام، فرق الإطعام وحصل منه وطأ أثناء الإطعام، مثلا أطعم 20 مسكينا ثم حصل منه وطأ، ففيه قولان، القول الأول أنه لا ينقطع، أي بمعنى لا يعيد إطعام من قد مضى إطعامهم بل يواصل في إطعام من بقي ولا تلزمه إعادة من مضى، وهذا قول الجمهور، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا لأن الإطعام لا يشترط فيه أن يكونوا مجموعين متتابعين فلا يجب عليه أن يعيد ما مضى، وخالف مالك فقال يستأنف لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار فوجب عليه الاستئناف كما في الصيام. هذا مبني على مسألة تقدمت معنا وهي هل لا بد أن يكون الإطعام قبل المسيس أو لا؟ ها؟ قلنا الصحيح نعم، أما العتق والصيام فهذا بالإجماع، والإطعام قلنا على الصحيح. فإذا كان كذلك أنه يحرم عليه الوطء حتى يطعم فيقال هنا كما قيل في الصيام لا ينقطع، بمعنى لا يفسد إطعام من قد مضى إطعامه، ولكنه يأثم على ذلك حيث أنه وطئ قبل الكفارة وهو مأمور ألا يحصل منه مسيس حتى يكفر، في الخصلتين الأوليين بالنص وفي الخصلة الثالثة بالإلحاق كما سبق. أيضا مما ينبه عليه أنه لابد في إطعام المساكين من طعام من الطعام المعروف، ولا يشترط أن يكون صنفا معينا بل أي طعام يطعمه الناس من طعام الناس الذي يأكلونه، ولا يكون قيمة لا يدفع مالا. لو جاء إنسان قال أنا أكفر سأعطي كل مسكين مثلا 1000 ريال سواء أكل بها أو اشترى بها شيئا يحتاجه، فهذا خلاف ما دل عليه القرآن، بل الواجب في ذلك الإطعام إلا إذا دفع القيمة على سبيل الوكالة، يعني أخرج مثلا مالا 60,000 وقال لأحد الناس قال أنا وكلتك أن تطعم 60 مسكينا، هذه الوكالة جائزة. فلا بد في هذه الكفارة من طعام ولا يكون مالا، إلا إذا دفع المال على سبيل التوكيل فلا بأس. أيضا مما ينبه عليه أن هذه الكفارة وهي الإطعام تعطى للمساكين كما قال الله، فإطعام 60 مسكينا. وإذا كانت للمساكين فيدخل فيهم الفقراء من باب أولى، فإن الفقير الذي ليس له شيء، والمسكين من له شيء لا يكفيه ولا يقوم بحاجته. فإذا لابد أن تكون هذه في المساكين لنص الآية، فإطعام 60 مسكينا. بمعنى أنه لا يصرفها إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال، لابن السبيل ولفي سبيل الله وغيرهم ممن ذكروا، إنما تصرف في المساكين. بقي هنا مسألة وهي لو حصل منه وطء قبل الكفارة، مسألة التي سبقت في الوطء أثناء الكفارة، لكن لو حصل من وطء قبل الكفارة هل لا تزال الكفارة في ذمته أو تسقط؟ وهل عليه كفارة واحدة أو كفارتان؟ أي حصل من وطء قبل أن يبدأ في الكفارة، قبل أن يعتق أو قبل أن يصوم يوما واحدا من الكفارة، لم يصوم ولا يوما، وقبل أن يطعم ولا مسكين، فهذا فيه أقوال للعلماء. قول عامة العلماء أن الكفارة في ذمته وهي كفارة واحدة، أن الكفارة لا تزال في ذمته وهي كفارة واحدة. ويكون بهذا الوطء قبل التكفير عاصيا مخالفا لأمر الله، مرتكبا لما نهى الله تعالى عنه. وهذا قول عامة العلماء. قال به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وقال به جماعة من التابعين، للآية، فإن الله تعالى قال في الكفارة من قبل أن يتماسى، فمن حصل منه مساس قبل أن يكفر فقد خالف أمر الله، لكن لا تزال الكفارة في ذمته، يلزمه الكفارة وتبقى في ذمته، وهو قد عصى الله تعالى بذلك، فلا تسقط عنه الكفارة سواء طلق تلك المرأة بعد ذلك أو أبقاها، وسواء ماتت أو حيت. وأيضا يبقى تحريم زوجته عليه محرما، تبقى زوجته عليه محرمة حتى يكفر، ليس معنى أنه قد استباح ذلك، بل يعود إلى أن يكون حراما حتى يكفر. هذا قول عامة العلماء. هناك قول آخر أن عليه كفارتين، وهذا القول قال به بعض التابعين عن سعيد بن جبير والزهري وقتادة، قالوا يلزمه كفارتان، لأن الوطء يوجب كفارة والظهار يوجب كفارة أخرى. أبو حنيفة رحمه الله، يعني قوله وافق الجمهور في وجه وخالفهم في وجه، فقال لا تثبت الكفارة في ذمته، أي بهذا الوطء لا تثبت في ذمته، وإنما تلزمه الكفارة إذا أراد العود أو الوطء بعد ذلك. يعني قال الكفارة شرط للإباحة بعد ذلك، أما الجمهور فقالوا هي شرط للإباحة بعد ذلك وهي لازمة في ذمته، أما هو يقول ليست لازمة في ذمته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة تسقط عنه، ولم يسمي ابن قدامة رحمه الله القائل بذلك، إنما قال وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط، قالوا لأن وقتها قد فات، لأنها إنما تجب قبل المساس، فإذا حصل منه مساس قبلها فقد سقطت، وهذا القول في غاية الفساد. وأصح هذه الأقوال قول الجمهور أن الكفارة لازمة في ذمته، وأنه عاصم بفعله ذلك، وأن زوجته بعد هذا الوطء تصير عليه محرمة، ليس معنى قد استباحة حتى يكفر، ولكن هي كفارة واحدة. ودليل ذلك حديث سلمة أو سلمان بن صخر رضي الله عنه، فإنه ظاهر ثم حصل منه وطأ، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وكان أمره بكفارة واحدة ولم يأمر بكفارتين، وسبق معنا الحديث. وأيضا هذا تشمله الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فهذا ظاهر وعاد لما قال فتلزموا الكفارة. هذا ورقة يقول فيها السائل، قال الآية لم يذكر فيها اشتراط أن يكون قبل أن يتماسى في الإطعام خلاف العتق والصيام، فكيف يكون آثما من وطئ قبل إكمال الإطعام؟ سبق معنا أنه ولو لم يذكر في الآية فالحكم واحد لما سبق في الدرس الماضي. فهي كفارة واحدة والحكم واحد.